بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا وارحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة، موضوعنا في هذه المحاضرة بعنوان العدل والإنصاف في حياة المسلم. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع يتعلق بقيمة من القيم الأخلاقية الكبرى ومقصد من مقاصد الشريعة العظمى التي جاءت فيها هذه الشريعة، بل هذا الموضوع يرتبط بأحد الضروريات الكبرى. وإن كان أصوليون فقهاء قديما حصروا الكليات في 5 أو في 6، لكن الواقع أن مقاصد الشريعة وكلياتها أكثر من ذلك بكثير، ويمكن لأهل العلم أن يستنبطوا من خلال النصوص يدل على هذه المقاصد، ومن أعظمها هذا المقصد الذي هو العدل والإنصاف. لكننا نحتاج أن نحدد مفهوم العدل، وماذا نقصد بهذا اللفظ، وهل المقصود هو المعنى اللغوي أو هو معنى آخر أخص أو أعم من المعنى اللغوي. فالجواب أن المقصود بالعدل هنا هو المعنى اللغوي، وهذه من الكلمات التي لم تنقلها الشريعة إلى معنى آخر، وإنما تركتها على أصل مدلولها اللغوي. السلام عليكم الله. وهذا عكس الغالب، الغالب على الألفاظ الواردة في نصوص الشريعة أنها ألفاظ منقولة إلى معان أخص من المعاني اللغوية، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالحقائق الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام. لكن هناك بعض الكلمات والمفردات التي يستخدمها الشرع في معناها اللغوي، ومنها كلمة العدل والإنصاف. فالعدل في لغة العرب معناه المشهور هو ضد الجور، والجور هو الظلم، فضده يقال له العدل، ومعناه المساواة ووضع الشيء في موضعه بدون زيادة ولا نقصان، وبدون إفراط ولا تفريط. ومن هذا الباب قولهم بالعدل قامت السماوات والأرض، وقولهم بالعدل قامت السماوات والأرض بمعنى أن هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى مبني على التوازن وعلى الاعتدال، بحيث لا تكون هناك زيادة ولا نقصان في هذه الأشياء، بحيث يلزم من هذا الاختلال والزيادة والنقصان فساد هذه الحياة. وهذا يشير إليه قوله سبحانه وتعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وكل شيء في هذه الدنيا ليس فقط في النباتات، حتى في الحيوانات، كل ذلك عند التأمل تجده قائما على أساس توازن بين المعاني المتقابلة والمتضادة، بحيث لو اختفى أحدهما يختل الميزان ويختل الوضع. فالعدل إذن مقصود به هو هذا، هو تسوية بين الأشياء، وهو بمعنى أيضا الاعتدال والتوازن، كما يأتي أيضا لمعاني أخرى في لغة العرب وفي النصوص الشرعية، ومنها ما جاء في قوله تعالى لا يقبل منها شفاعة ولا عدل. فالعدل هنا بمعنى الفدية، بمعنى الفدية، يعني لا يقبل منها فدية ولا شفاعة، كما يأتي أيضا بمعنى القيمة، ومنه قوله تعالى وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالعدل يأتي بمعاني في لغة العرب، وهو لفظ مشترك، واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يستخدم في معان متعددة، لكن المعنى الأول هو أشهر معاني كلمة العدل. فإذا أطلق العدل فالمقصود به المساواة والإنصاف، وهو ضد الجور. ومنه العدل في أسماء الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو الحكم العدل بمعنى الذي لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يميل به الهوى فيجور في الحكم كما هو الحال في الخلق، لكنه سبحانه وتعالى يحكم بالإنصاف ويضع الأشياء في مواطنها الصحيحة. والإنصاف مرادف له، العدل والإنصاف. هذا الموضوع أيها الإخوة بهذا المعنى الذي تم بيانه من الناحية اللغوية، وهو المعنى الذي جاء به في الشرع، هو من أعظم القضايا التي يجب أن نهتم بها في عالمنا اليوم، وفي خطابنا الدعوي والديني مع العالم وليس مع المسلمين فحسب، لأنها قيمة أزعم أنها لو فهمت فهما متكاملا وطبقت تطبيقا سليما في واقع المسلمين، فإن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، ولا سيما من الغرب الذين يقدسون هذه المعاني من العدل والمساواة والحرية، عندما يبصرون العدل بصورته الكاملة والحقيقية مطبقة في الإسلام وفي واقع المسلمين، ستجدون الناس يقبلون على دين الله أفواجا دون أن يحتاجوا إلى محاضرات، ودون أن يحتاجوا إلى مطبوعات وكتب ونحو ذلك. فلهذا لا بد من الاهتمام به، لأنها قيمة كبرى، ولأمر آخر، وهو أن كثيرا من الناس اليوم يعانون من الظلم والاستبداد في جوانب شتى من حياتهم. إذا جئنا مثلا إلى بعض البلاد لا سيما في إفريقيا، نجد أن مشكلة التمييز العنصري دفع بعض هذه الحكومات إلى الظلم والاستبداد، كما في جنوب أفريقيا مثلا. التمييز العنصري كان هو فلسفة نظام الحاكم في جنوب أفريقيا، والذي على أساسه رمل هذا الشعب بالظلم والقتل والسجن والاستبداد، إلى أن انتصر بعد ذلك بعد الصبر والمصابرة تحت رموز بارزة من أمثال مانديلا وغيره. استطاع هؤلاء أن يسقطوا هذا الشعار الذي يمثل صورة من صور الظلم في حياة الناس، وهو التمييز العنصري. بل لماذا نذهب إلى قارة أفريقيا ونترك القارة التي يرى الناس أنها أكثر القارات حضارة وأقواها بأسا اليوم، وهي قارة أمريكا المدنية الأمريكية المعاصرة؟ هي أصلا قامت على أصول هذا التمييز العنصري والظلم الإنساني. عندما استعبدوا مئات الألوف من أفريقيا وأعملوهم قسرا في بناء الحضارة الأمريكية في تلك القارة، بل لم يقتصروا على هذا الشعب، بل حتى استعبدوا الشعب الأصلي، الهنود الحمر والمكسيكيين، استعبدوهم ووظفوهم لكي يبنوا لهم هذه المدنية والحضارة التي يعيشون فيها اليوم. وكانوا يعيشون عالما من الظلم والاستبداد، التي جعل الذي جعل مارتن لوثر الزعيم الأمريكي المعروف من أصول أفريقية يقود حملة شعبية ضد تمييز العرق، بحيث كانت هناك باصات خاصة بالبيض ويمنع منها، مطاعم كتب عليها ممنوع دخول السوق كما يمنع البهائم وغيرها. بهذه النظرة الاستعلائية والاستبدادية تعامل هذا الشعب الأمريكي مع الناس، لكن في النهاية انتصرت هذه الثورة، ثورة مارتن لوثر، وانتهى هذا التمييز العنصري الذي كان سياسة تتبناها الدولة. فهناك صور كثيرة من الظلم، لكن أشنع هذه الصور الصور التي تقع في بلاد المسلمين. لماذا هي الأشنع؟ لأننا قد نعذر أولئك بأنهم ليست لهم هداية سماوية أو منهج واضح ومتكامل يحتكمون إليه، فهم يعيشون في جاهلية في عقيدتهم وتصوراتهم وسلوكهم، ويحتكمون إلى العقل البشري القاصر في استنباط هذه المعاني. لكن ما عذر المسلمين الذين يمتلكون ويعيشون هذا المنهج الرباني المتكامل؟ ما عذر المسلمين وهم يقرؤون آيات كثيرة في تحريم الظلم وإيجاب العدل؟ لا شك أنه لا عذر لهم، وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. بل هذا الداء انتقل حتى بين الخواص من العلماء وطلبة العلم الدعاة الذين ظلم بعضهم بعضا، إما في عرض المال أو في حق المال، ظلموهم عندما حكموا على الآخرين بميزان الناقص، نظروا إلى مساوئهم وأخطائهم وسلبياتهم، وتناسوا وتجاهلوا محاسنهم، فكانوا كالذي ينظر إلى الناس بعيد النظر، لا تكون نظرته دقيقة ولا تكون نظرته كاملة، وإنما هي نظرة ناقصة. فصور كثيرة من الظلم واقعة في بلاد المسلمين. فإن كان الكفار لهم عذر بسبب بعدهم عن هذا الدين وهذا الموضوع وهذه الشريعة، فالمسلمون ليس لهم عذر في انتشار مظاهر الظلم والاستبداد في حياتهم وغياب معاني العدل والإنصاف. لهذا كله نحن بحاجة إلى أن نحدث الناس مرة أخرى بهذه القيمة الأخلاقية، وأن نحرص على تطبيق هذه المعاني في واقعنا، حتى يكون واقعنا دافعا للناس للإقبال على هذا الدين، بدلا أن يكون دافعا لهم للنفرة والإجبار. عندما تنظرون إلى القرآن الكريم تجدون حديثا عجيبا يبدأ القرآن الكريم ليجعل العدل هدفا لكل الرسل والأنبياء، إقامة العدل بين الناس وتربيتهم على الإنصاف هدفا من أهداف الكبرى التي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، الرسل بعثوا والكتب أنزلت من أجل أن يقام ميزان العدل في حياة الناس، وهو ليس مجرد وسيلة ولا معنى هامشي في الشريعة، بل هو هدف وأصل من الأصول التي جاء بها الأنبياء من قديم الزمان، من أول نبي ورسول إلى آخره. قبل أن تأتي الثورة الفرنسية وترفع لنا شعار العدل والمساواة والحرية. هذه الشعارات بمعناها الصحيح النقي جاء بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام والرسل منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى آخر نبي. بل القرآن الكريم أيها الأحبة يجعل العدل مظهرا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، أثرا من آثار رحمة الله تعالى بالناس، شرع لهم العدل وأنزل عليهم الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان. كل هذا الحديث جاء بعد الافتتاح بقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ليقول لك بأن كل هذه الصفات تعليم القرآن وخلق الإنسان وتقرير العدل وإنزال شريعة العدل كل هذا من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. ما قال الجبار علم القرآن مثلا، أو العزيز علم القرآن، لكن قال الرحمن، لأن كل هذه الأشياء التي ذكرها بعد ذلك هي مظهر من مظاهر رحمته تبارك وتعالى بالناس، لأنه بدون العدل لا يمكن أن تطاق الحياة. وانظروا إلى المجتمعات التي ينتشر فيها الظلم والقتل والاستبداد، لا يعود للحياة طعم ولا معنى في حس هؤلاء، ولهذا الغالبية تهاجر من هذه الدولة وتخرج من هذه الأرض، لأنه لا معنى للحياة تحت معاني الظلم والاستبداد. فإذا العدل له هذه القيمة التي أشرت إليها في حديثي، بل أبرز ما دعا إليه الأنبياء، وأول ما دعا إليه الأنبياء وهو ماذا؟ هو التوحيد الخالص، هو صورة من صور العدل. التوحيد نفسه الذي هو الأساس الذي جاء به الأنبياء هو صورة من صور العدل، لأن العدل كما قلنا وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بدون زيادة ولا نقصان، بدون ظلم ولا انحراف. والتوحيد كذلك، التوحيد يقوم على أساس أن العبد عبد والرب رب، وكل منهما له خصائصه وله حقوقه وواجباته، فيجب على الخلق أن يعبد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال منا أن يعبدوه ولا يشركوا به. فالتوحيد الذي هو أساس دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هو صورة من صور العدل، ولهذا سمى الله تعالى نقيض العدل وهو الظلم، سماه إيش؟ سماه شركا، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا نقيضه وهو التوحيد وهو العدل، نقيض الظلم وهو العدل، هو معنى من معاني التوحيد. فالتوحيد صورة من صور العدل، لماذا؟ لأنك تضع الشيء في موطنه المناسب، تصرف العبادة لمن لا يستحقها إلا هو وهو الله سبحانه وتعالى دون غيره من الناس. فإذا التوحيد نفسه هو قيمة من قيم العدل. ولهذا لما جاء بعض السلف وفسر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فسر العدل هنا قال التوحيد، ولا يقصد بهذا حصر معنى العدل في التوحيد، لأن لفظ العدل أعم من لفظ التوحيد، ولكنه من باب تفسير الشيء بأبرز وأقوى صوره. مثل الحج عرفة، ليس المقصود به حصر مناسك الحج في الوقوف بعرفة، ولكن هو الإشارة إلى أن هذا المنسك هو الوقوف بعرفة، هو أشهر وأبرز مناسك الحج وأركانه. فكذلك هنا لما قال بعض السلف إن الله يأمر بالعدل أي التوحيد، ليس المقصود حصر العدل للتوحيد، ولكن الإشارة إلى أن أبرز معاني العدل وصوره إنما يتمثل في توحيد الله تبارك وتعالى. بل القرآن أيضا يقرر لنا أن الأنبياء والرسل كما جاءوا به يعني بالدعوة إلى التوحيد وهو نوع من العدل، جاءوا أيضا بتحرير الشعوب من ظلم الطغاة والظالمين والمستبدين. موسى عليه السلام وأخوه هارون لما جاءوا للنبي إلى فرعون ماذا كان الطلب من فرعون؟ قالوا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذب. إذن كان هدفهم هو تحرير هذه الشعوب المستضعفة من هذا الحاكم المستبد الذي قتل أبناءهم وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، يعني استخدمهم ووظفهم للخدمة. فإذا تحرير الشعوب من الظلم والاستبداد، تربية الشعوب على العدل بأبرز صوره ومعانيه وهو التوحيد، هذا من لب دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل لم ينزل العدل والميزان في الدنيا فقط، وإنما يعلمنا من خلال القرآن أن العدل هو ميزان الآخرة كما أنه ميزان الدنيا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيقيم ميزان العدل بين الناس وفي الحكم على الناس جميعا يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس. تلاحظوا التعبير القرآني، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبا، يعني ما في ظلم حتى بمثقال خردل، وهو هذا الشيء الصحيح. من هذا العدل ينصب الميزان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي ليس أمرا مجازيا كما ترى بعض الطوائف، وإنما هو أمر حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان. ثم الوزن نفسه قائم على العدل، لا توزن السيئات فقط دون الحسنات، ولا الحسنات فقط دون السيئات، لكن كفتها، وضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة أخرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم المفلحون. العدل حتى ليس في نصب الميزان فقط، لكن حتى في طريقة الوزن وصفة توزن الأعمال كلها، ما لك وما عليك يوضع في الميزان. ثم من العدل بعد ذلك والرحمة أيضا أن الله تعالى يجعل العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، من غلبت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة والعبد بالحسنات. لاحظوا أن القرآن الكريم هو لم يقتصر على هذا المعنى فحسب، بل استخدم في تقرير معنى العدل طرقا كثيرة خفية وظاهرة، خفية لا يدركها إلا العلماء وظاهرة يدركها كل أحد. كلنا يمر على قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، العدل مأمور، لكن لا يتنبه إلى دقة القرآن في التعبير عندما يقول إن الله يأمر بالعدل، وقال إن العدل مأمور به، لكن صرح بالآمر فقال إن الله يأمر بالعدل. لماذا؟ لأن قيمة كل أمر من قيمة الآمر نفسه، قيمة كل أمر من قيمة الآمر. يعني إذا أمرك أخوك بشيء، هذا الأمر ليس بمنزلة الأمر الذي يصدر من أبيك، لأن هذا أب وهذا أخ. الأمر الذي يصدر من عميد الكلية ليس مثل الأمر الذي يصدر من مدير الجامعة. الثاني أعلى. ليش؟ بالنظر إلى مكانة العمل. ليس الأمر الذي يصدر من مدير الجامعة مثل الأمر الذي يصدر من وزير التعليم العالي، وليس الأمر الذي يصدر من وزير التعليم العالي مثل الأمر الذي يصدر من الديوان الملكي. فالأمر يكتسب مكانته من مكانة الآمر نفسه. فكأن الآية القرآنية تقول بأن قيمة العدل ومكانته أعلى مكانة وأعلى قيمة، لأن الآمر به هو أعلى من كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فلاحظوا هذا الأسلوب القرآني في تقرير وبيان مكانة هذه القيمة الأخلاقية، وهي قيمة العدل. العدل أيها الإخوة الذي ربانا عليه القرآن ليس عدلا قاصرا في الحكم. بعض الناس يظن أنه العدل، لما يكلم عن العدل يتصور قاضيا قد جلس في مكتبه بين الخصوم وحكم بالحق، هذه صورة العدل عنده. بينما العدل الذي جاء به القرآن عدل شامل في كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. المسلم مأمور بالعدل في كل شيء، ليس في الأشياء الكبيرة عدل الحاكم ولا عدل القاضي، حتى في الأشياء الصغيرة. حتى وأنت تعطي أولادك، تعطي هذا مالا أو تعطي هذه حلوة، في الإسلام يقول لك لا، اعدل حتى في هذه الحلوة الصغيرة. حلاوة بنص ريال، ولا ريال تعطيه لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حاجة صغيرة. بل بعض الفقهاء يفسر النهي عن المشي بنعل واحدة بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي بايش؟ بنعل واحدة. قال إما أن يلبسهما جميعا وإما أن يلعنهما جميعا. ينعنهما جميعا. لماذا؟ قال بعض الفقهاء التزاما بالعدل حتى يكون عادلا بين القدمين. ما واحدة تلبسها نعلة وتحفظها من الحر والشوك والحجارة، والثانية تتركها تحترق بالحرارة وتجرح، كيف حاقد عليه. فالعدل الذي جاء به الشرع مفهوم شامل يشمل كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في الأقوال تجدوا قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلتم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل في القول. قالوا لك يا فلان ما حكمك في العالم الفلاني أو في الطائفة الفلانية، وما رأيك في فقهاء المالكية أو الحنفية. من العدل في القول أن تحكم بما لهم وبما عليك، وأن تنظر إلى محاسنهم وإنجازاتهم التي قدموها للأمة، وتنظر في نفس الوقت إلى أخطائهم التي وقعوا فيها، ثم تحكم بالعدل بحسب ما غلب عليك. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ليس من العدل أن تجعل خطأ واحدا أو زلة واحدة لعالم في فتوى من الفتاوى سببا لإسقاط هذا العالم ودعوة الناس إلى إسقاط ثقتهم بهذا العالم. لو كان هذا هو المعيار لما بقي لنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من شخص معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من شخص إلا ويمكن أن يقع في الخطأ والزلة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيها، وهم من أهل بدر ومن أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جعلنا هذا المعيار لكنا ظالمين وجانبنا ميزان العدل الذي أمرنا به الشرع الحكيم. من العدل أيضا العدل في الحكم بين الناس، كنت قاضيا وترافع إليك متخاصمون لا تميل إلى طرف دون طرف، وإنما أن تتبع البين والحد بحسب ما دلت عليه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من العدل عدل الحاكم والسلطان، أن يحكم بين الناس بالعدل فلا يحابي أحدا على أحد، ولا يحكم بحق فلان لفلان، ولا يصادر حقوق الناس لمجرد أنه خالفه في رأي أو خالفه في موقف أو في حكم على قضية من القضايا. بل هذا العدل وهو عدل الحاكم والإمام هو أهم صور العدل بعد العدل الذي يتضمنه التوحيد لله سبحانه. لماذا؟ لأن نفعه أعم وضرره أشمل. الحاكم والسلطان إذا كان ظالما ومستبدا لا يراعي حقوق الناس الشرعية، لا شك أن ظلمه هذا سيعم فساد المجتمع. ولهذا جاء في الشرع جعل هذا الإمام العادل في أعلى درجات الثواب، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بمن؟ بدأ بالإمام العادل. لماذا بدأ بالإمام العادل؟ لأن ظلمه أشد، ولأن الدوافع التي تدفعه إلى الظلم متوفرة، لأنه مدام أنه سلطان فالقوة بيده، ولا يخاف من المظلوم أنه عنده من الأعوان ومن السلطة ما يدفع به شر هؤلاء. لكن عندما يكون صاحب سلطة ويمتنع عن الظلم فهذا مؤشر على كمال إيمانه بالله سبحانه وتعالى أو كمال أخلاقه. ولهذا استحق هذا الجزاء وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دوافع الظلم في حق الإمام والسلطان متوفرة من ناحية أنه صاحب السلطة صاحب الأمر والنهي. فهذه أبرز صور العدل بعد التوحيد، هو أن يكون الحاكم عادلا بينه. والعدل هنا ليس معناه أنه إحنا لما نحتكم إلى السلطان يحكم لنا بالعدل ويطبق علينا النظام، لا، العدل هنا معنى واسع. من معاني عدل السلطان توزيع الثروة، ثروة الأمة وبيت المال بصورة عادلة بين الناس، لا يحصرها في فئة من الناس ويجعل الآخرين يكابدون الفقر. لهذا قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء. القرآن يحرص على أن المال يكون دولة، بمعنى أنه يوجد في كل يد، لأن الله خلق هذا المال لنقضي به حوائجنا في هذه الدنيا، ولا في الآخرة ما تحتاج لهذا المال. فالمال هذا خلقه الله من أجل قضاء حاجاتنا الدنيا، فإذا حبس في مكان أو في أيدي أناس دون آخرين فالفساد سيعم المجتمع، يصير عندنا فئة مسيطرة على كل شيء مثل البنوك التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية في هذه المجتمعات لتكدس الأموال فيها، خاصة في العصور المتأخرة. يعني قديما كان الناس يحفظون أموالهم في بيوتهم وبطرق مختلفة، وما كانت في بنوك، لكن ما جاءت هذه البنوك تكدست الأموال في هذه المباني. والغالب غالبية الناس لا تجد عندهم شيء، ماشي ما عنده إلا ورق في ورق بطاقة، لو جهاز عطلان خلاص صار فقيرا. القرآن يحرص على ألا يكون المال مكدسا ومحصورا في جهة معينة في أناس معينين، وإنما يكون دولة بين الناس جميعا. واجب من هذا؟ واجب السلطان الذي يشرف على الجوانب الاقتصادية والمادية للناس، ويجتهد في ألا تنحصر هذه الأموال في يد طائفة من الناس، طائفة الهوامير والبقية سرادين لا يجور إلا لقمة اليوم. وهذا هو الوضع في المجتمعات الرأسمالية. النظام الرأسمالي في النهاية يؤدي إلى هذا الوضع، وهو أن المجتمع ينقسم إلى طبقة غنية فاحشة في الثراء، وطبقة فقيرة مبالغة ومتعمقة في الفقر، وليست هناك طبقات وسط أو متماثلة بين. هذه نتيجة النظام الرأسمالي الذي يبيح للفرد أن يتملك بأي طريقة. في النهاية الشاطر والقوي يلم الأموال هذه، والضعيف المسكين يحرم منها. هذه النتيجة للنظام الرأسمالي يوجد في المجتمع الإسلامي، إذا كان النظام الاقتصادي أو النظام الحاكم نظام مستبد يحرص على جمع الأموال في جهات معينة أو في أيادي معينة، فهذا من العدل الذي يؤمر به الإمام والسلطان. من العدل في المجتمع الإسلامي أن يجد كل فرد في هذا المجتمع فرصته الكاملة والمتكافئة مع الآخرين في العمل واكتساب الرزق وفي التفكير وفي المنتجات الفكرية والحقوق الفكرية. ليس من العدل أن يكون هناك مجتمع تنحصر فيه الفرص الوظيفية والصحية والتعليمية في شريحة معينة من الناس والآخرون لا يجدون هذه الفرص. هذا أيضا ليس من العدل. فمن العدل المأمور به أن توفر هذه الفرص المتكافئة للناس جميعا، ثم بعد ذلك يصير التمايز والتقدم بحسب إيش؟ بحسب الكفاءة وبحسب الجهد الشخصي. لأنه ليس من العدل أن تسوي بين النائم الذي ينام ساعات طوال من الليل وبين هذا الساهر الذي يسهر في الدراسة والتحصيل أو في العمل ومكابدة الحياة. ليس من العدل أن تسوي بها، لأن أوروبيين يفهمون العدل أنك تسوي بين كل الأشياء في كل المواقع. لا، هو التسوية بين المختلفات ظلم وليس بعدل. تأتي لأشياء مختلفة وتعطيهم حكم واحد، هذا ليس من العدل. آية قرآنية، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يصح هذا، التسوية بين المختلفات. فإذا العدل الذي يجب أن يطبق في المجتمع ليس محصورا في مجرد حكم القاضي كما يتصور كثير من الناس، بل له صور واسعة وكثيرة في الشريعة. وإن كان ظلم القاضي والحاكم كما ذكرت ضرره أعظم، لأن ظلم الحاكم والقاضي يترتب عليه فساد المجتمع. عندما تذهب إلى المحكمة الشرعية فتجد أن الوضع وأن الحكم يعطى لمن له مكان اجتماعي أو لمن له معرفة ووصل او لمن له رصيد عالي في البنك او لمن يدفع. الضعفاء ماذا يفعلون؟ اللي ما عنده مكان اجتماعي ما عنده واسطه هيقول والله انا عشان امشي مصالحي لازم ايش؟ لازم ازيت المكين. صح ولا لا؟ يقول انا مصالح ما تمشي الا اذا سويت زي ويصيروا كلهم دهاني حيدهن كلهم سير عشان مصالحهم ما تمشي الا بالطريقه. وبالتالي يصير دهن الزيت هذا شغل مين؟ شغل المجتمع كله. فترتب عليه فساد المجتمع جميعا. ولهذا من اوجب واجبات الحاكم الرقابه على الاجهزه القضائيه، الرقابه عليها رقابه دقيقه حتى لا تخرج عن ميزان العدل. لانه اذا فسد الجهاز القضائي وغاب العدل عن هذا الجهاز فسد المجتمع كله. ذهب ثقة الناس في أهل الشريعة والفقه والدين. تحصل في مجالس خاصة يسأل الناس عن رأيهم في القاضي والقضاة عموما، ستجد أنها نظرة سلبية. لماذا؟ لأنه رأى فلان وفلان وفلان منهم. والحكم ليس عاما، لكن العوام هكذا، إذا شافوا واحد اثنين يعمموا الحكم على الجميع. لهذا من آكد الأمور عدالة النظام الحاكم وعدالة الجهاز القضائي في المجتمع. من العدل أيضا أيها الإخوة كما ذكرت العدل في الأفعال، هذه أمثلة راحت على العدل في الأقوال، لكن العدل المطلوب أيضا في الأفعال. لدرجة أنك إذا تزوجت أكثر من امرأة يأتي القرآن فيقول وإن خفتم ألا تعدلوا إيش؟ فواحد. المثل الذي ذكرته اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى كان بعض السلف يعدل حتى في القبلة، إذا قبل أحد أولاده يقبل الآخرين حتى في هذه القبلة. من العدل في الأفعال أيها الإخوة العدل في العقوبة. لما تعاقب شخصا، تعاقب ولدك أو أنت مدرس وتعاقب تلميذ الذي خالف النظام، الإسلام يأمرك بالعدل في العقوبة بحيث لا تكون العقوبة أكثر من إيش؟ من الذنب. وهذا مبدأ حتى بالقوانين الوضعية والمدنية، من الشروط في قانون العقوبات أن لا تكون العقوبة أكثر من إيش؟ من الجناية، أن تكون هناك مناسبة بين العقوبة وبين الجريمة. ولهذا عاتب الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء لما قرصته نملة فذهب وإيش؟ وأحرق قرية كاملة من النار، فعاتبه الله على ذلك، لأن هذا ليس من صور العدل في الأفعال. فعندنا العدل في العقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. تجد العدل حتى في قضية مبادلات المالية، العدل واجب في هذا. ولهذا حرم الله تعالى الربا، لأن الربا صورة من صور الظلم. يأتيك الإنسان المحتاج وهم السواد الأعظم في أكثر المجتمعات، يأتي إلى البنك يطلب يعني قرضا وتمويلا، فيأتي هذا البنك يستغل حاجتك أيها الفقير المحتاج صاحب الدخل المحدود من طلاب المعهد العالي وغيره، فاستغل هذه الحاجة. طيب ماشي، أنا أعطيك المبلغ 100,000 استجيبها 120 في مقابل الوقت والانتظار، أنا متضرر بالانتظار. هذا ظلم، سماه القرآن ظلما. لهذا قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، سماه ظلما لأنك استغليت حاجة هذا الإنسان. وهو أخ لك، مفروض أن تقف معه، لا أن تكون مع النوائب على أخيك. لكن لا، استغلوا حاجة. وهذا إذا كان قبيحا من الشخص الذي يقرض من ماله فهو أقبح من البنوك التي تتاجر بأموال الناس. البنوك هذه من أين أتت بالأموال؟ البنوك هذه تتعامل بأموال الناس، أخذوا مالك ومال فلان وفلان وفلان باسم الإيداع وكذا، وجمعوا هذه الثروات وصاروا يأخذوا من فلان ويقرضوا فلان، فهم يتاجرون به ليس بأموالهم، بحر أموالهم، لكن بأموال الجماهير الشعب. فإذا كان يعني الزيادة المشروطة في الربا ممن يقرض من حر ماله كبيرة من الكبائر، ما بأولى هؤلاء الذين يعني يتقوون بأموال الناس وأموال الضعفاء. فلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العدل حتى في المعاملات المالية، وحرم فيها الظلم. حقيقة الأساليب كثيرة في تقرير مبدأ العدل والتربية، بحيث تستطيع أن تقول بأن الشريعة عدل كلها. ما تجد حكما من الأحكام في الشريعة إلا وهو قائم على العدل. حتى هذه الأحكام التي يتبجح بعض الناس بالاعتراض عليها، وأن الإسلام ظلم المرأة عندما لم يجعلها مثل الرجل، حتى هذه الأحكام هي قائمة على العدل. ولكنهم من ضعف عقولهم وقلة علومهم قالوا هذه المقالة، وإلا هذا هو عين العدل. كيف عين العدل؟ تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا هذا ليس من العدل، هذا من الظلم، بل هذا هو عين العدل، لأن التسوية بين المختلفات ظلم. هذا الذكر مطالب بالنفق شرعا، بحيث لو تركه وهو قادر عليه فهو آثم، بينما النساء كفلت أرزاقهم على أيدي الرجال. المرأة إما أن تكون زوجة فنفقتها على من؟ على زوجها، وهي ما هي مطالبة لا أن تطعم أولادها ولا أن تطعم نفسها. إن كانت غير متزوجة إما أن تكون بنتا فنفقتها على أبيها، وإما أن تكون أختا فنفقتها على أخيها. إن كانت أرملة مقطوعة من شجرة ما عندها أحد نفقتها في بيت من الناس، بإجماع الفقهاء. فهل من العدل أن آتي فأعطي هذا الإنسان الذي عليه مسؤوليات ومطالب بالإنفاق على هذا الجنس أن أعطيه مثل ما أعطي هذا الجنس الذي لم أطالبه بالإنفاق أصلا؟ لا شك أن هذا ليس من العدل. فالشريعة عدل كلها، حتى هذه الأحكام التي يعترض عليها بعض الناس هي عين العدل، لو كان الناس يفقهون حق الفقه. فالشريعة كلها عدل، وأساليب القرآن في تقرير العدل في حياة الناس كثيرة، أحيانا بالأمر الصريح إن الله يأمر بالعدل، ما ترك الاجتهادات، أحيانا بالنهي عن ضد العدل وهو إيش؟ وهو الظلم. بل إن الله سبحانه وتعالى حتى حرم الظلم على نفسه، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ليس هذا أسلوب الوحيد، بل تجدون حتى أسلوب القصص القرآنية، حتى القصص القرآنية فيها تقرير لمبدأ العدل في حياة الناس. لما يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن الأمم التي أهلكها، القرآن يتحدث عن السبب الذي هلك من أجله هؤلاء. ما هو السبب؟ السبب هو ما هو السبب في هلاك الأمم؟ الظلم. عندما ظلم هؤلاء أنفسهم بالكفر وظلموا الناس بالاستبداد جاءتهم العقوبات. قوم نوح كما قال تعالى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سنة عامة. القرآن يعلمنا من خلال هذه القصص أن الظلم سبب من أسباب الهلاك ودمار الحضارات والمدن ودمار الأشخاص أيضا، ليس فقط الحكومات التي تعاقب، حتى الفرد الظالم. كم من حاكم ظالم استبد في حياته، ولكن انظر إلى نهايته البئيسة. صدام حسين كم ظلم في العراق وقتل وذبح وسحل من أجل السلطة والحكم، وغيره كثير. لكن في النهاية النتيجة في النهاية وقع في أيدي هؤلاء وقتل على أيدي شوشيسكو، هذا حاكم رومانيا الجبار. في النهاية أين كيف كانت نهايته؟ على أيدي الشعب، راح أخرجوه من القصر وسحلوه سحلا في الشوارع، جرا بالعرب والسيارة على الأرض، ثم شنقوه وأمراته. نهاية بئيسة. نحن لا نشمت بهذا، بل نعوذ بالله من الظلم، ونسأل الله أن يستر على عباده. لكنها عبرة لإنسان العاقل، عبرة لإنسان العاقل حتى لا يظلم الناس. إذا كان ظلم النفس هذا أمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعفو الله عنه، لكن أخبر أن هناك ديوانا من الظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم ببعض. ظلم الإنسان لنفسه راجع إلى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. هو ربنا تبارك وتعالى واسع المغفرة، وكما قال ما يصنع الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، ما ينتفع بعقوبة العصاة. لكن لما يأتي في حقوق العباد لا يترك الله منه شيئا إلا انتصف لصاحبه. أسلوب القرآن في يعني تقرير هذه العدالة في هذه الأمة أسلوب بليغ، وأخذ أساليب منوعة وكثيرة. من أعظم هذه الأساليب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمظلوم سلاحا لا يقهر، أقوى من السلاح النووي، وهو سلاح الدعاء. وهذا السلاح عجيب، يعني سلاح لا يحتاج إلى تكلفة مالية ولا قدرة مالية، حتى الفقير يستطيع أن يوفر هذا السلاح، ها؟ ولا أيضا يخيب هذا الدعاء. الأسلحة الأخرى تستعملها قد لا تؤدي مقصودها، لكن هذا السلاح لا يخيب أثره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مباشرة فاكس مباشر، مكتب المباشر على مقالات الناس، ولله تعالى المثل الأعلى. يحملها الله فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فالنصرة هذه ما فيها كلام، لكن المسألة هي ولو بعد حين، مسألة وقت. لماذا؟ أيضا للعدل، مسألة الوقت هذا أيضا من العدل. الله تعالى لا يعاجل العقوبة، وإنما يعطي الناس مجالا للمراجعة والتوبة والنصيحة، حتى لا يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أنا مجرد ما ارتكبت المعصية عاقبتني، مجرد ما ظلمت عاقبتني، ما أعطيتني فرصة. لكن باب العدل يعطيه هذه الفرصة والفرص، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لا تتصور أيها الأخوة أن أي إنسان ظالم ينجو من فعلته أبدا، هذه قضية عامة ما فيها استثناء بلا مثنوية، لكن إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي الدنيا إما بشكل ظاهر يدركه كل إنسان، وإما بشكل خفي لا يدركه إلا المتأمل. يعني أهل غزة قتلوا وظلموا ظلما فادحا، لكن الله نصرهم على الظالمين، نصرهم. لكن هذه النصرة ما يفهمها كثير من الناس، يظن أن النصرة هو أن يهلك الله إسرائيل، وهذا حاصل. سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا. لكن لاحظ كيف نصرهم لما جعل قلوب الناس والمنصفين والأحرار في العالم معهم، نصرهم عندما نشر فكرهم في الدنيا. هم أرادوا أن يحاربوا هذه الفئة في هذه البقعة من الأرض لأنهم يؤمنون بالمقاومة والجهاد ضد اليهود، لكنهم استطاعوا أن يقتلوا هذه الفكرة. صرنا نرى مظاهرات في حتى في أوروبا وأمريكا وفيها لافتات دعوة إلى المقاومة. وكما اعترف بعض كتاب الإسرائيليين عندما قال صرفنا كذا تريليون دولار خلال 60 سنة من أجل أن نحسن صورة إسرائيل أمام العالم، ومن أجل أن نطبع علاقتنا مع العالم العربي والإسلامي، وكل ذلك قد انتهى خلال 22 انتهت كل هذه المشاريع. هذه نصرة ولا ما هي نصرة؟ هذه نصرة. طيب الذين قتلوا، الذين قتلوا انتهوا إلى حياة، يعني لا توازنها حياة أحسن من حياتنا نحن الآن، أحياء عند ربهم يحسبون، بينما كانوا يحاربون حتى في لقمة العيش، حتى في ضروريات الحياة لا يجب. هذا انتصار، هذا انتصار للمظلوم، لكن قليل من الناس ما يعقلون ويدركون هذه. والله سبحانه وتعالى سيهلك الله وسينصر المظلوم، لكن المسألة هي مسألة وقت. لكن النهاية لهؤلاء قريش، كم ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعذبوا بلالا وعذبوا المستضعفين. لكن أين قريش اليوم؟ من الذي بقي اليوم؟ بقي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي ذكر بلال رضي الله عنه، بقي ذكر سمية يتمدح به في المجالس وهي أول شهيدة في الإسلام كما يقال. وذهب أبو جهل، ذهب أبو لهب وهذه الفئة والعصابة، وصار ينادى بالتوحيد في وسط مكة وشعابه. ذهب الظالمون وبقي الإسلام، بقي العدل، بقي الإسلام. هذه صور كثيرة أيها الإخوة من العدل، يعني ينبغي أن شيء آخر أيها الإخوة، وهو أن العدل في الإسلام عدل فوق الجميع، عدل فوق الجميع. هذه قضية مهمة لا بد من توضيحها للناس جميعا، أن العدل في ديننا ليس في استثناء، العدل في ديننا ليس في استثناء. في الدول الأخرى تجدون في استثناءات، ربما في واقعنا في استثناءات، لكن في شرع الله وفي منهج الله لا استثناء. الناس سواسية، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بإيش؟ إلا بالتقوى. لاحظوا عمر رضي الله عنه الذي تحرى، خذ أجهزة عمر رضي الله عنه اللي كان في الجاهلية يفتخر بقرشيته على الناس وهم بني عدي قرش ولا يرى الناس شيئا، لكن لما تربى في مدرسة العدل في القرآن وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول أبو بكر سيدنا أعتق سيدا، حديث صحيح في مستدرك الحاكم. هذا عمر القرش اللي كان يشوف نفسه فوق يقول عن بلال الحبشي سيدنا. لاحظوا كيف النقلة، النقلة البعيدة بين افتخار وتعصب وجاهلية إلى تواضع وإلى إلغاء كل فوارق اللغة والألوان والجنس، ويبقى معيار التقوى لله سبحانه وتعالى هو المعيار الوحيد. هذا من معاني شمولية العدل. من شمولية العدل عندنا في الإسلام أن العدل ما هو خاص بالمسلمين، ولكنه يشمل الكفار وغير المسلمين. بعض الناس يعدل، لكن يعدل مع نفسه، يعدل مع عائلته وأقاربه أو زملائه في المعهد العالي والزملاء عند الشيخ، لكن إذا تعامل مع الآخرين أو حكم على الآخرين سلقهم بألسنة الحداد. اليهود يحرمون الربا فيما بينهم، لكن يقولون إذا كنت رابي مع غير اليهودي فحلال. لكن لاحظوا كمال الإسلام لما جاء بالعدل، أوجب العدل حتى مع الكافر، بل السلاح الدعاء اللي سبق أعطاه حتى للكافر المظلوم، كما جاء في مسند الإمام أحمد بزيادة وإن كان كافرا، وإن كان كافرا، يعني له هذه الدعوة المستجابة التي يرفعها الله منها حتى الكافر أعطاه. الأقارب طبعا العدل معهم شيء فطري، ربما الإنسان ينطلق إليه بمنطلق الفطرة والغريزة. لهذا قوله تعالى قوامون بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني هذا ما في شيء غريب، هذا شيء منسجم مع الطبيعة ولا يستغربه الناس. لكن الإنسان يستغرب من الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. هنا يستغرب الإنسان لأنه يتحدث عن العلاقة مع العدو، كافر فاسد الإيمان والعقيدة ونزع التوحيد الذي هو أبرز صفة والوحدانية من صفات الله تبارك وتعالى، ومع هذا الله عز وجل اعدل معه لا تظلم، لا تظلم حتى وإن كان كافر. عبد الله بن رواح لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص تمر خيبر حسب الاتفاقية كما جاء موطأ مالك، فقبل لا يعني يقسم ما يعني لليهود وما للمسلمين أرسلوا له هدية قبل القسم حتى يحابيهم في القسم، فقال كلمته التي توضح هذا المنهج القرآن في التعامل مع المخالفين، قال يا معشر اليهود والله إنكم لا أبغض الخلق إلي، أبغض الخلق إلي يعني ما في يعني أبغض إلي في الدنيا منكم، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليه، وأما الرشوة التي أعطيتموها فحرام لا نأكلها. وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل. سبحان الله، إذا بهذا العدل لماذا ترشونه لكي يخرج عن ميزان العدل؟ لكن هذا طبع اليهود، يعلمون ولا يعملون. فلاحظوا يحكم على أبغض الخلق لي ومع هذا يقول له أنا ما أظلم. القرآن أعطى مثل آخر في هذا في قصة بني أبيرق، جماعة من الأنصار من المنافقين سرقوا درعا ثم اتهموا بذلك يهوديا، راحوا حطوا الدرع في بيت اليهود، فجاءت التهمة لمن؟ التهمة جاءت على اليهود. القرآن يعلمنا العدل في التعامل مع القضية، مع انه لاحظوا هذا انصاري ينتمي الى الانصار وعلى الاقل يرفع شعار الاسلام في الظاهر، وهذا يهودي ابن يهودي، لكن شوف القرآن: ما انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سمهم خائنين ونهاه ان يدافع عنه ويقف مع اليهودي وهو يهودي ابن يهودي. لماذا؟ لأنه مظلوم، هؤلاء ظالم. هكذا دائما المسلم مع العدل في أي قضية. ميزان العدل هذا ميزان لا يتغير بالحب والبغض، لا يتأثر بالحب والبغض، هذا ميزان يجب أن يكون عادلا مع الناس جميعا، وبدون هذا تفسد حياة الناس. فلاحظوا هذا المبدأ. بالعكس، هذه الأخلاقيات أيها الأخوة والعدل حتى في التعامل مع الخصوم هو أعظم وسيلة تؤثر فيها على الإنسان ليدخل في دين الله تعالى. لو جلست تلقي عليه 1000 محاضرة عن محاسن الإسلام لن يؤثر فيه هذا بمثل ما تقف موقف عدل، موقف قائم على الإنصاف. علي رضي الله عنه سرقت درعه فوجد الدرع عند نصراني، فطلب منه الدرع واختصما حتى رفع أبوهما إلى قاضي شريح، وجلسوا عند القاضي شريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونصراني. فقال شريح: ألك بينة؟ يطالب الخليفة. يقول له: عندك بينة؟ يدرع في يد من؟ يد النصراني. والأصل في الشريعة أن المال الذي بيد الإنسان الأصل فيه أنه إيش؟ ملكه وماله، فلا يحكم بخلاف ذلك إلا ببينة. فقال له: ألك بينة؟ قال: لا. قال: الدرع للنصراني. وحكم للنصراني على أمير المؤمنين وهو الخليفة. إيش صار الأنصار لما شاف المشهد هذا؟ قال: والله هذه أحكام الأنبياء. يعني هذه أحكام ناس تربوا في مدارس الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم اعترف، قال: يا أمير المؤمنين، هو درعك وجدتها في راحلتك وأنت منصرف من صفي، وجدها في الراحلة وسرق فاعترف. لاحظوا علي رضي الله عنه يشوف الأخلاقيات، ما قال فرصة تعال بدل ما اعترفت يا النصراني أوريك نجوم الظهر، لا. قال: أما إذا أسلمت فإنها لك، أما إذا أسلمت فإنها لك. وحمله على فرس، هو سعطان الدرع، قال له: لا، خذ هذه فرس كمان اركبها. بهذه الأخلاقيات تجعل الناس يدخلون في الدين، تجعل الناس يقبلون على هذا الدين. أهل سمرقند لما استولى قتيبة على المدينة واحتلها، راحوا سووا وفد واشتكوا إلى عمر بن عبد العزيز أن قتيبة هذا باغتنا ولم ينذرنا، و يعني أوحى لنا بشيء من يعني العهد وخادعنا في ذلك، فحولها للقاضي. نظر القاضي شاف أن البينات تدل على هذا والشهود شهدوا بهذا، ويصدر حكم القاضي بإخراج الجيش الإسلامي من سمرقند وتسليم المدينة إلى أهلها. وطبق الجيش هذا الحكم وخرج. لما خرجوا فكروا هؤلاء قالوا احنا العدل ده ما شفنا زي وهذا العدل لا يكون الا من دين الحق ان كان هذا دين ام فنحن من اهله ودخلوا في الدين وما احتاج بعد كده ان تفتح سمرقند بقوة السلاح. عمر بن الخطاب لما جاءه القبط دخل في سباق وسبق سبق القبطي فجاء ابن عمرو ابن العاص وضربه وقال خذها وانا ابن الاكرم. يعني انت واحد قبطي كافر وتجي تسبقني في السباق وانا ابن الاكرم. القبطي هذا ما هو جاهل ويسمع وشايف الناس المسلمين واخلاقهم وعدلهم فراح وطمحت نفسه ما هو شخص عادي راح يدور له واسطة لا راح يدخل على أكبر رأس في الدار ومشى وسافر إلى المدينة ودخل على أمير المؤمنين عمر وشكى له الشكوى. عمر بن الخطاب صاحب مدرسة العدل قال له يا فلان ترى هذا ابن صحابي وأبوه عمر بن العاص صحابي وجاب له نصوص العفو عن الناس وفضل العفو عن الناس. المسألة ما هي مسألة عفو وليس هذا محل العفو. قبل العفو لابد أن يقام العدل ويرسل إلى مصر من يأتي بابن عمر بن العاص وقال له يجيب عمر بن العاص. طيب يا جماعة هذا اللي ضربوا الابن ايش دخل الامير؟ لكن عمر رضي الله عنه فراسته رأى ان هذا اتكأ على مكانة هذا اولا. ثانيا انت كامير لمصر كيف وقعت هذه المظلمة عندك ومن تصفت حتى جعلته يضطر ان يسافر الى المدينة ويتحمل هذه المشاق ليرفع شكواه الى أمير المؤمنين. تربية عجيبة. وجاء هذا وسمع عمر ما بدأ من أول ما جاء وطبق الحكم لأن هذا ليس من العدل ينبغي أن تتحقق. فسمع منهم وتأكد أنه حصل فأعطاه الدرة ودرة عمر هي درة قال له خذها واضرب بها ابن الأكرم واضرب بها صلعة عمرو. وقال هذا صحابي عمرو بن العاص. لكن لا مكانة العدل هذا أعظم من مكانة الأشخاص. مكانة القيم هذه أعظم من مكانة الأشخاص. ثم قال العبارة الجميلة التي حقها أن تكتب بماء الذهب على كل المحاكم وكل الهيئات الدولية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. مثل هذه المواقف أيها الإخوة الواقع العملي هو الذي يؤثر في الناس. أما أن نتحدث عن العدل نقول إحنا مسلمين أهل العدل وإحنا كذا بينما واقعنا هو أول ما ينفر غير المسلمين منا بكثرة التظالم فيما بينهم. ما في انقلابات عسكرية إلا في بلاد المسلمين. صراعات طائفية مليئة في بلاد المسلمين. دول إسلامية متصارعة فيما بينها يظلم بعضهم بعضا. حتى اختلاسات مالية وغيرها. وحتى أحيانا بعض أهل الدين يظلم بعضهم. فكيف نريد الناس أن يدخلوا في الدين وهذا واقعنا؟ وأنا أزم كما ذكرت لكم يا أخو أننا لو ربينا أنفسنا على العدل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وكما طبقه السلف وطبقناه واقعا والله لن نحتاج لا إلى محاضرات للدعوة إلى الإسلام ولن نحتاج إلى كتب ومطبوعات ولا غيرها. ستجد الناس يدخلون في هذا الدين. فرنسا كلها ليش مشيت ورا الثورة الفرنسية؟ زرافات ووحدات. والثورة الفرنسية لم يقتصر أثره على فرنسا، كل أوروبا بل حتى أمريكا تأثرت بالقيم الفرنسية وأخذت تمثال الحرية من فرنسا. تمثال الحرية هذا الكبير اللي عنده في أمريكا هذه هدية من فرنسا وصلتنا. كلهم أخذوها من هذا. لماذا؟ لأن الناس يعشقون مثل هذه المعاني بالفطرة وبالتاريخ المظلم الذي عاشوه يعشقون العدل والحرية وكذا. فلهذا لو وجدوا هذا في بلاد المسلمين ومن هذين لدخلوا في دين الله أفضل. لكن الواقع لا، الواقع نحن نفر من بلادنا ونلجأ إلى أوروبا ولا إلى بريطانيا ولا غيرها، لأنه نقول هذه دولة قانون قائمة على القانون وما تخاف على نفسك. طبعا لا، يعني الصورة ليست سوداوية، لا تفهموا أنه ما في عدل مرة في مجتمعاتنا، لا، في صور من العدل ولا يزال أناس يمثلون هذه القيمة الأخلاقية، لكن مظاهر الظلم منتشرة كثيرا. والإنسان أول ما يبدأ نفسه يحاسب نفسه، كم من ظالم لأولاده، كم من ظالم لامرأته المسكينة في البيت، كم من ظالم لوالديه بالعقوق، كم من ظالم لجيرانه، كم من ظالم لإخوانه المسلمين. فنحن لو أقمنا العدل في أنفسنا وفي من حولنا صوروا أن الدنيا ستكون بخير وأننا لن نحتاج حتى إلى هذه المحاضرات. إما هذا العلم. صلى الله وسلم على محمد.